قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر.
هذه القضية انتهينا من الصعود من منى، من أدركها أدرك السنة بتمامها، ومن فاته بدون تقصير منه فلا دم عليه ولا شيء. وصلنا إلى عرفة. يقول مالك رحمه الله: لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة. هذه القضية يعقد لها بعض العلماء باب. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وخطب خطبتين، وإذا كانت ركعتان واليوم يوم جمعة وخطبتان جاءت شكلية ايش؟ صلاة الجمعة. يقول الخرشي ان الرشيد هارون الرشيد لما جاء الى المدينة كان معه ابو يوسف، فجمع بين مالك وابي يوسف، فابو يوسف قال لمالك: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم عرفة. فقال مالك: لا، انه صلى الظهر ولم يصلي الجمعة، وليس على مسافر جمعة ولا عيد. فقال ابو يوسف: الم يخطب خطبتين؟ الم يصلي ركعتين؟ قال: بلى، ولكن هل جهر بالقراءة ام اسر بها؟ قال: اسر بها. قال: اذا الجمعة سنتها الجهر، اذا صلى ركعتين هي الظهر قصرا. فاقتنع ابو يوسف بذلك. والذي يهمنا في هذا انه لا جمعة في عرفات لامام الحاج ولا للحجاج، لان الامام اذا لم يكن له ان يصلي جمعة فهل لعامة الناس ولافرادهم يصلون؟ من الذي يأذن لهم؟ الجمعة تحتاج الى اذن الامام على مشهور الاقوال. اذا من هنا قال مالك: لا يجهر الامام بالقراءة في صلاته الظهر وان صلاها ركعتين وان خطب لها. واشرنا بان هذه الخطبة احدى خطب ثلاث، قبلها واحدة يوم سبع من ذي الحج يبين لهم احكام مبيتهم بمنى قبل الوقوف، واحكام الوقوف وادابه والنزول الى المزدلف. وهذه هي الخطبة الثانية يبين لهم احكام الوقوف ايضا، ويبين لهم المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير وما بقي عليه من احكامهم. والخطبة الثالثة في اول ايام التشريق التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيات قضايا الاسلام بكاملها التي اشرنا اليها بالامس. وهنا كيف تكون الخطبة؟ يقول الفقهاء ان الخطبة التي ليست معها صلاة تكون خطبة واحدة، اي لا يجلس فيها، كخطبة يوم سبع وخطبة يوم واحد في ايام التشريق. اما الخطبة التي معها صلاة وهي الخطبة في عرفات فان الامام يجلس في وسطها. ثم مما استدل به المالكية ايضا ان الاذان لم يكن قبل الخطبة ولكنه بعدها. ومن هنا متى يبدأ المؤذن بالاذان؟ فبعض المالكية يقول: حينما يفرغ من الخطبة في القسم الاول ويجلس يبدأ المؤذن بالاذان، ويقوم الامام ويكمل الخطبة، فيتم الامام خطبته ويكمل المؤذن اذانه ويقيم الصلاة والامام على المنبر فينزل فيصلي. ورد بعض المالكية ذلك، قال: لا حاجة الى هذا، بعد ان يكمل الامام خطبته يؤذن المؤذن. كلها ترتيبات في وضع الاذان مع الخطبة. والمتفق عليه ان الاذان يقع بعد الخطبة والخطبة لا تكون بعد الاذان. إذن الخطبة ليست للصلاة ولكنها للحج، ولهذا لم يكن بين الخطبة والصلاة ارتباط إلا الزمن فقط. نعم.
قال أنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من خطأ.
يقول مالك رحمه الله في هذه النقطة: وليست جمعة ولكنها ظهر قصرت من أجل، هذا نص من مالك من أجل السفر. هذا النص من مالك يرد على بعض من ينقل عن مالك بأن السفر من أجل النسك، القصر من أجل النسك لا. ولذا يعقد بعض الفقهاء: هل قصر الصلاة في عرفة والمزدلفة ومنى من أجل النسك أو من أجل السفر؟ فمالك ينص بصريح العبارة في هذا الموطن، إلا أنها ظهر قصرت من أجل السفر لا من أجل النسك. إذن القصر في هذه المواطن عند مالك من أجل إيش؟ السفر. هناك من يرى أن القصر من أجل النسك، وموجب ذلك هو المسافة، وقصر أهل مكة وقصر أهل منى في عرفات، بينما لا توجد مسافة القصر من مكة إلى منى، ولا من منى إلى عرفات، ولا من عرفات إلى منى، وهكذا. وجاءوا بأقوال كثيرة في هذه القضية. وإذا تركنا جانب الحج وجئنا إلى جانب قصر الصلاة في قضية عامة، نعلم جميعا أن قصر الصلاة في السفر بإجماع المسلمين، وقد يكون القصر واجبا عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن خالف في الجمع يقول الجمع من أجل النسك، أما القصر فهو واجب في كل سفر، لكن يشترط أن يكون سفر طاعة، تلك اشتراطات جانبية. فالقصر من حيث هو جائز بإجماع المسلمين، وحكمه الوجوب او الندب، يختلفون في ذلك. وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري، وتكلم والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان في هذه القضية بلا لا مزيد عليه. من اراد التوضيح والتفصيل حرفيا فليرجع الى هذين المصدرين. وجملة القول: هل الافضل القصر او الافضل الاتمام؟ إذا جئنا إلى القضية من حيث هي جواز القصر، هناك حديث عمر رضي الله تعالى عنه يبين قضية عامة في هذه المسألة. الأصل في مشروعية القصر، فليس عليكم جناح إيش؟ إذا ربتم في الأرض إيش؟ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إيه؟ أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم لا جناح عليكم في القصر. يقول عمر: لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، فسأل: الآية تقول إن خفتم ونحن في أمن، فعلى ما قصر الصلاة؟ والسؤال الثاني: لقد رملنا في العمرة في عمرة القضية ونحن نخاف من أهل مكة، ونحن الآن في أمن، ومكة فتحت في السنة الثامنة، وحجة الوداع في السنة العاشرة، فليس هناك خوف. فقال صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة: صدقة الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. في هذا الأثر صدقة تصدق الله بها عليكم، يقول المجيزون بأن هذه صدقة وليست واجبة، ويقول الآخرون الموجبون، يقول صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته، وهذا أمر بقبولها. ثم جاء الكلام في هذه القضية كالكلام في الصوم في السفر: يصوم أو يفطر، ما هو الأفضل؟ وإذا كانت المسألة في الأفضلية خرجنا عن هذا الموضوع، لكن يهمنا أن القصر في السفر مشروع بإجماع. وبقي عندهم نزاع في قضية جزئية، وهي في كم تقصر الصلاة. وبهذا بوب البخاري رحمه الله في كم تقصر الصلاة، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة يوم وليلة. ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: وهذا ترجيح للبخاري فيما تقصر فيه الصلاة في مسيرة يوم وليلة. وساق البخاري في الباب بأن قضية سفر المرأة 3 أيام بلياليها، قضية سفر المرأة يوم وليلة، قضية المسح على الخفين في السفر 3 وفي الحضر يوما وليلة، وكل ذلك ناقشها والدنا في الأضواء، وقال كلها في موضوع مستقل عن قصر الصلاة، وانتهى إلى أمر وهو كل ما يسمى سفرا من حيث هو يحتاج إلى زاد وراحلة فهو سفر لغة. ويقول رحمه الله: الأمر كأنه اختلاف في تحقيق مناط، أي ما هو السفر حقيقة؟ فكل ما صدق عليه مسمى السفر جاز فيه القصر وجاز فيه الفطر. ولكن إذا جئنا إلى النصوص العملية وإلى تفسير حبر الأمة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا قصر في أقل من 4 برج، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل سئل: أيقصر من مكة إلى عرفات؟ قال: لا، ولكن من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف. وقوله إلى عرفات لا، إنما يريد المسافة ذهابا فقط، بخلاف قضية الحج، وقد أخطأ فيها الكثيرون لأنهم يعتبرون المسافة بالذهاب فقط لأنها القضية المعتبرة في جميع الأسفار. ولكن الحج له قضية مستقلة نبه عليها الباجي في شرح الموطأ، وقال: إن السفر لعرفات أو إن الخروج لعرفات لا يعتبر فيه الذهاب فقط، لأن العودة من عرفات إلى مكة أمر حتمي، بخلاف الذي سافر إلى جهة ما ليس بلازم عليه أن يعود من حيث بدأ. فإذا سافرت إلى جدة لتجارة فإن غايتك جدة، تقضي تجارتك، قد ترجع إلى ما جئت ما خرجت منه، وقد تذهب إلى بلد أخرى. وهكذا إذا ذهبت إلى أي مكان فإن العبرة عند الفقهاء هو الذهاب فقط. أما في الحج فإذا كنت في مكة وأحرمت بالحج لزاما عليك أن تذهب إلى عرفات ثم تعود، فلك أنك تقطع دائرة كاملة، بدايتها من مكة تطوف بمنى ومعرفة والمزدلفة ومنى، وترجع إلى مكة مرة أخرى، فكأن مشوارك هو تمام قطر الدائرة وليس قطبها فقط. وعلى هذا مشوارك محيط الدائرة وليس قطرها فقط. وعلى هذا إذا نظرنا إلى المسافة التي يقطعها الحاج ما بين مكة وعرفات والعودة إلى مكة لوجدناها مقاربة ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر في 4 برد. والبريد 4 فراسخ، فيكون 4 × 4 = 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال، فتكون 48 ميلا، والميل في العرف الحاضر تقريبا 1.5 كيلو، فتكون حوالي 72 كيلو بالعرف الحاضر. وهذا ما يصدق مع قول ابن عباس مكة وجدة، لأن جدة إلى مكة 70 كيلو، أي على وضعها السابق قبل امتداد البناء 10 كيلوات في هذا الوقت. وعلى هذا فالجمهور على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 برد: مكة جدة، مكة عسفان، مكة الطائف. وإذا جئنا إلى المسافة من مكة إلى عرفات والعودة، معروف أن عرفات 21 كيلو وفي العودة يكون 42 كيلو، فهذه مقاربة إلى عموم ما لو كان الإنسان مسافرا إلى مرحلتين أو يوما وليلة أو غير ذلك. ثم إذا نظرنا إلى سفره صلى الله عليه وسلم، هل أنشأ السفر من مكة؟ نقول: لا، إنما أنشأه من المدينة. إذن هو في طريقه وفي سفره ولم يزل مسافرا له حكم المسافر. بقي الكلام على اهل مكة اذا حجوا مع رسول الله، واهل منى ان سكنت وحجوا مع الامام المسلمين، هل يتمون الصلاة او يقصرونها؟ الجمهور على ان الراجح في هذه المسألة انهم تبع للامام يقصرون صلاتهم، ونقلوا عن عمر اقوال، وليس المجال يتسع الى اكثر من هذا التفصيل. يهمنا ما ذهب اليه الجمهور ان جميع الحجاج تبع لامير الحج، فانهم يقصرون الصلاة ويجمعون في عرفات ويجمعون في المزدلفة. اما العودة من منى فعلى ما سيأتي ان شاء الله.